بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فضل مكة. قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال: أنبانا الليث بن سعد قال: أخبرني عقيل عن محمد بن مسلم أنه قال: إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب فضل مكة. مكة والمدينة مدينتان فاضلتان مقدساتان، هما أفضل البلاد، وأفضل المدينتين مكة ثم تليها المدينة، وخير البقاع هذان البلدان مكة ثم المدينة. وقد جاء ما يدل على فضل مكة وتقديمها على غيرها، وتقديمها على المدينة وغيرها، وذلك في هذا في أحاديث، منها هذا الحديث الذي أورده المصنف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة متجها إلى المدينة في هجرته منها، وقف في مكان يقال الحزورة أو الحزورة، وقال: والله إنك، يخاطب مكة، إنك خير بلاد، إنك خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت، لولا أنني أخرجت ما خرجت. وهذا واضح الدلالة على أن مكة هي خير البقاع، وأنها أفضل البقاع، وأنها خير البلاد، وأنها أحب البلاد إلى الله، وأنها أحب البلاد إلى الله، فهي خير البلاد وأحب البلاد إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرج منها لما أوذي وأخرج، فهاجر إلى المدينة وخرج إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله إنك خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله، هذا واضح الدلالة بأن مكة خير البلاد، وأنها أفضل البلاد، وأنها أحب البلاد إلى الله عز وجل. وأما ما يذكر وفي فضل المدينة وتفضيلها على مكة، وهو الحديث الذي هو موضوع وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خرج من مكة، قال: إنك اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، أحب البلاد، أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني المدينة. فقوله يعني أحب البلاد إلي، يعني إن مكة أحب البلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلب منه ويسأله أن يسكنه أحب البلاد إلى الله وهي المدينة. فإن هذا حديث موضوع وغير صحيح، وحديث باطل. ومع كونه باطلا وغير صحيح من ناحية أنه موضوع، أيضا هو فاسد المعنى، المعنى غير صحيح، لأنه يقتضي أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله، لأنه قال: أحب البلاد إلي، يعني مكة، ويطلب منه يسكنه أحب البلاد إليه، أي المدينة، يعني ما نهى الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأحب إلى الله. وهذا غير صحيح، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، وكل ما كان لله أحب فهو كذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقال ان الاحب الى الله غير الاحب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحب الى الرسول عليه الصلاه غير الاحب الى الله، فالاحب الى الله هو الاحب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحب الى الله هو مكه، لانه قال خير البلاد خير ارض الله وخير احب البلاد الى الله. فاذا محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه لمحبه الله، وهذا الحديث الذي اورده المصنف دال على فضل مكه وعلى تقديمها، وأن الحديث الذي يذكر في تفضيل المدينة على مكة أنه حديث باطل وموضوع، وأيضا من حيث المعنى فاسد كما هو واضح. ومما يدل على تفضيلها أيضا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف، وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف، في المسجد الحرام بمئة ألف، وهذا يدل على أنها أفضل، لأن الصلاة فيها مضاعفة، هذه المضاعفة الكبيرة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بألف، فهذا أيضا يدل على فضل مكة. ثم أيضا تفضيل المسجد الحرام أو تفضيل الصلاة في المسجد الحرام، من العلماء من قال إنه يشمل مكة كلها بخلاف المدينة، فإن التضعيف بألف إنه خاص في مسجده صلى الله عليه وسلم، خاص في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وجاء الحديث الآخر إلا المسجد الحرام فإنه بمئة ألف صلاة، أنه بمئة ألف صلاة. وعلى هذا فما كانت الصلاة فيه بمئة ألف أفضل مما كانت الصلاة فيه بألف، والمكان الذي استدل في يعني بعض الأدلة على أن الصلاة المضاعفة إنما في مكة كلها، يعني المسجد الذي حول الكعبة والمسجد الذي والأراضي الأخرى التي هي غير مسجد الكعبة، وأما بالنسبة للمدينة فإنه خاص بهذا المسجد، وذلك أن التفضيل جاء للمسجد الحرام، والمسجد الحرام اسم لمكة كلها، كما أنه اسم للمسجد الذي محيط بالكعبة فأيضا هو اسم لمكة كلها، لأن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمسجد الحرام مكة، لأن الكفار لا يدخلون مكة أصلا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن جاء الحديث صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والمسجد الحرام يطلق على مكة كلها، لأن هذه الآية واضحة في الدلالة على ذلك، لأن الكفار لا يدخل المسجد الحرام الذي هو مكة، وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت من بيوت مكة ولم يسر به من المسجد المحيط بالكعبة، والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فأطلق على مكة كلها أنها مسجد حرام، فأطلق على مكة كلها أنها مسجد حرام. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الصلاة تضاعف في مكة كلها وأنها بمئة ألف، ولكن كما هو معلوم فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها وبين من يصلي في أي مكان بمكة، كما أن هناك فرق بين من يأتي للصف الأول في أي مسجد من المساجد ويبكر ويبادر ويحصل الفضيلة بإدراك الصف الأول من الصفوف في المساجد، وبين من يأتي إلا من لا يأتي إلا بعد إقامة الصلاة فيفوته بعض الصلاة أو أكثر الصلاة، وقد يمتلئ المسجد أو يمتلئ المسجد فيصلي خارج المسجد لأنه جاء متأخرا، فلا يقال أنه لما كانت الصلاة بمئة ألف صلاة في كل مكان من مكة يعني معناه ما في فرق بين المسجد المحيط بالكعبة وغيره، لا في فرق، كالفرق بين الصف الأول وبين آخر الصفوف، كالفرق بين الصف الأول وآخر الصفوف، هذا فيه فضيلة وهذا دونه في الفضل، وهذا دونه في الفضل، وإن كان أنه يحصل الأجر الذي جاء في أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، لكن فرق بين من يكون في الصف الأول وبين من يكون في الصف الأخير. هو بألف صلاة، لكن ليس سواء من يأتي إلى الصلاة مبكرا ويجلس في الصف الأول يقرأ القرآن ويصلي ويذكر الله عز وجل، وبين من يؤذن من تقام الصلاة وهو في بيته ثم يأتي المسجد ويدرك شيئا من الصلاة. فرق بين هذا وهذا. إذن الحديث الذي معنا والذي أورده المصنف واضح الدلالة في تفضيل مكة على المدينة، وأيضا يدل على فضلها ما ذكرته. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري.
عيسى بن حماد المصري هو الملقب زغبة، وهو ثقة أخرج له مسلم و
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد.
ابن الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عقيل.
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن مسلم.
عن محمد مسلم هو الزهري. كثيرا ما يأتي الزهري بنسبته وكذلك بنسبته إلى أحد أجداده هو شهاب، فهو مشهور بالزهري ومشهور بابن شهاب، مشهور بابن شهاب ومشهور بالزهري. وأحيانا وهذا قليل جدا يأتي باسمه، مثل هنا محمد المسلم. محمد المسلم هو الزهري، لكنه ما جاء أو ما ذكر بما اشتهر به، لأنه اشتهر بنسبته هي زهري ومشتهر بنسبته إلى أحد أجداده وهو ابن شهاب. أما كونه يأتي محمد المسلم هكذا فهذا قليل جدا. ومحمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عدي بن الحمراء
رضي الله عنه أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
ثم ذكر حديث صفية بن شيبة رضي الله عنها وهي صغيرة، قيل لها رؤية وقيل إنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال أنها سمعته في هذا الحديث. فإن كانت صغيرة يعني مدركة فتكون سمعت في صغرها، وإلا فإنها تروي عن الصحابة، لأن رواية صغير الصحابة إنما تكون عن أكابر الصحابة، رواية صغير الصحابة عن أكابر الصحابة. والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وصرح بالتحديث، ولكنه صدوق وحديثه يعني حسن، ولكن الحديث صحيح لأنه جاء يعني في الصحيحين، يعني مثل ما جاء يعني بهذا الحديث بهذا اللفظ الذي عندنا موجودا في الصحيحين بهذا المعنى، وكثير منه بهذا اللفظ، فهو الحديث صحيح. وإن كان حديث حسن من حيث الإسناد إلا أنه اعتبر صحيحا من حيث أن متنه صحيح، وأنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو موجود في صحيح مسلم بهذا اللفظ يعني تقريبا، وموجود يعني قريبا من ذلك أيضا في صحيح البخاري. فهذا المتن يعني صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في سماع صفية بن شيبة يعني كلام، يعني هل هي يعني رواية تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها تروي عن غيرها من الصحابة، إلا أن المتن هذا صحيح بلا إشكال لأنه جاء مثله في الصحيحين، جاء مثله في الصحيحين، وهو من حديث الإسناد حسن ويكون يعتبر صحيحا لغيره أو صحيحا بغيره يعني مما جاء في الصحيحين. قال إيش الأولى؟ قالت
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة.
قال يا أيها الناس كان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح نعم يخطب يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة. قد جاء في بعض الروايات إن قال إنها أحلت لساعة من النهار وأنها عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فهذا جاء في الصحيح يعني كون الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض هذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم جاء بهذا اللفظ إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة يعني حرمتها مستمرة من حين خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ولا يحل القتال فيها. وقد أحل للرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم إنه بعد ذلك يعني عادت حرمتها فلم تحل لأحد بعده كما أنها لم تحل لأحد قبله فلا تحل لأحد بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم
لا يعضد شجرها
لا يعضد شجرها لا يقطع شجرها العض هو القطع لا يعضد شجرها ولا
ينفر صيدها
لا ولا ينفر صيدها يعني فقتله من باب أولى إذا كان مجرد تنفيره وإزعاجه يعني لا يجوز فقتله من باب أولى وجاء أنه لا يقتل وجاء أنه لا ينفر وجاء في ذلك يعني ألفاظ متعددة فالصيد في الحرم حرام قتله وحرام تنفيره وإزعاجه كما جاء يعني ذلك في بعض الأحاديث وكذلك المدينة قد جاء في حديث أبي هريرة قال لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما بعرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها يعني يعني ما أنه لا يعني لا ينفر ولا يزعج ولا يحصل له يعني شيء يعني ينفره ويجعله يخرج من الحرم بسبب إيذائه لا يعبد شجرها
ولا ينفر صيدها
ولا ينفر صيدها ولا
ولا يأخذ لقطتها إلا منشدها.
ذكر أولا أنه لا يقطع شجرها وأنه لا ينفر صيدها فالشجر والخلا الذي هو الحجج الرطب يعني جاءت النصوص منع التعرض له في قطعه ويعني كونه يؤخذ دلت الأدلة على منع ذلك وأنه لا يجوز. ولعل الحكمة في هذا أن الله لما جعل الصيد آمنا في الحرم وأنه إذا دخل فإنه يكون آمنا وأنه لا يزعج ولا ينفر ولا يقتل فالله تعالى حرم قطع الشجر ليكون عنده طعامه وقوته لأنه لو أبيح قطع الشجر وأخذ العشب ما تكون أرض الحرم جردة خالية الصيد لا يجلس فيها لأنه ما يجلس طعاما فيبتعد عنها لكنه يكون آمن إذا دخل الحرم. وكما حرم الله قتله حرم أيضا التعرض لقوته وطعامه الذي هو العشب الرطب وكذلك الشجر لا يختلى خلاها لا يقطع شجرها كما هنا وهي كما في جاء في بعض الحديث لا يختلى خلاها يعني أنه لا يؤخذ حشيشها وإنما يترك فيكون بذلك الصيد يكون آمنا وعنده طعامه وقوته وعنده طعامه وقوته ولا يأخذ لقطتها إلا لمنشد ولا تحل لقطتها إلا لمنشد وهو المعرف الذي يعرف دائما. وهذا بخلاف البلاد الأخرى يعني المدينة مثل مكة في هذا الحكم لا يقتل الصيد ولا يقطع الشجر ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد غير مكة والمدينة الحكم يختلف. الإنسان يعرفها سنة، وإذا مضت السنة فإنه يستنفقها الذي وجدها والذي التقطها، وبعد ذلك إذا جاء صاحبها وذكر صفتها التي هي عليها فإنه يخبره بالذي قد حصل، يعني فإنه يدفعها إليه، يعني إذا طلبها فإنه يدفعها إليه. وهذا من خصائص الحرمين مكة والمدينة. والسبب في هذا أن الحرمين يتردد الناس عليهما ويتكرر مجيء الناس إليهما للتقرب إلى الله عز وجل في الحرمين، في المسجد الحرام وهذا المسجد المبارك، فالناس يأتون للحج والعمرة ويأتون لزيارة هذا المسجد المبارك في هذه المدينة الطيبة. فكان أن تحفظ هذه الضائعات، وقد يأتي صاحبها تضيع من هذه السنة ثم يأتي للزيارة عقب سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس فيأتي يسأل عنها فيجدها، بخلاف البلاد الأخرى فإن الناس لا يترددون عليها كترددهم على مكة والمدينة، لأن مكة والمدينة مكان عبادة والناس يأتون إليها للتعبد، فصار لقطتها تختلف عن لقطة البلاد الأخرى، فإنها تترك، فإن صاحبها يعني لا يستنفقها بعد سنة، وإنما يعرفها دائما وقد لا يستطيع الإنسان يعرفها، لكن هناك جهات يعني في مكة والمدينة تكون يعني تدفع إليها الأشياء المفقودة وهم يحفظونها، وإذا جاء صاحبها يعني جاء أحد يسأل عنها ويصفها بالوصف الذي هو مطابق لها يدفعونها إليه. فإذا الحكم بالنسبة لمكة والمدينة يختلف عن سائر البلاد، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، هكذا جاء في مكة وكذلك جاء مثله في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع شجرها، يعني قال العباس إلا الإذخر، يعني يطلب منه أن يستثني الإذخر، وقال إنه لبيوتهم وقبورهم، لأنه لبيوتهم يضعون فوق الخشب الذي يسقف به، فيضعون هذا ثم يكون فوقه الطين، يعني فوق هذا اللي هو الإذخر، وكذلك يكون في القبور، يعني يكون بين اللبنات عندما يوضع اللبن في القبر وينصب، يعني يسكر أو يسد الخلل أو المكان الذي يكون بين اللبن بالإذخر، يعني حتى لا يسقط التراب إذا نزل من فوق لا يسقط على الميت، يكون اللبن يعني غطى اللحد، والخلل الذي بينه أيضا غطي وهو رائحة طيبة. فقال إنه إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتهم وقبورهم، وكذلك فإنه لبيوتهم وقبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، يعني إن استثناه. وهذا يسمى الاستثناء التلقيني، يعني الرسول لما قال لا يقطع شجرها قال عباس: إلا الإذخر، يعني يريد منها يقول للإذخر. وقد مر بنا العطف التلقيني الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: اللهم اغفر المحلقين، قال: يا رسول الله والمقصرين، يعني يطلبون منه أن يعطف المقصرين على المحلقين، فكرر ذلك ثلاثا كلها يقول المحلقين، وبعد ذلك قال: والمقصرين، دل على أن الحلق أفضل من التقصير. فذاك عطف تلقيني وهذا استثناء تلقيني. وكما قلت لكم هذا الحديث جاء من طريق يعني صفية بن شيبة، وفي سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام، ولكنه جاء في حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن يونس بن بكير
وهو
صدوق يخطئ خرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن إسحاق
وهو المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبان بن صالح
وهو
ثقة البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن الحسن بن مسلم بن يناق
وهو
ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن صفية بنت شيبة
أخرج لها
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد قال أنبانا عبد الرحمن بن سابط عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا.
ثم ذكر هذا الحديث عن 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 ابن أبي عياش
عياش بن أبي ربيعة
عياش بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة فإذا
ضيعوا ذلك هلكوا
فإذا ضيعوا ذلك هلكوا يعني حفظ هذه الحرمة يعني التي حرمها الله عز وجل والتي جعلها شعائر يعني تحترم وتعظم فإذا يعني ضيعوها ولم يعظموها فإنه يحصل هلاك يعني هلاك هذه الأمة. والحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وابن فضيل
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن أبي زياد
وهو ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن سابق
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه.
نعم.
عن عياش بن أبي ربيعة
رضي الله عنه أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
ثم ذكر فضل المدينة بعدما ذكر فضل مكة ذكر فضل المدينة. ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا فيه دلالة على أن الإيمان يعني الناس يعني يأتي الناس إلى المدينة و يتجهون إلى المدينة يدفعهم بذلك إيمانهم بالله عز وجل فيحصل يعني مجيئهم وانضمامهم إليها كما يحصل من الحية أنها تأرز إلى جحرها وأنها تأوي إلى جحرها فيكون مجيء الناس إلى المدينة وإلى يعني كون أهل الإيمان يأتون إليها ومن جميع الجهات لفضلها ولشرفها ولميزتها ففيها يعني أهل الإيمان يكونون بها ويأتون يعني يحرصون على البقاء فيها ويأتون إليها من كل مكان ويأتون إليها من كل مكان ففي ذلك دلالة على فضل المدينة وأن الإيمان يأرز إليها وأن الناس يتجهون إليها وأن الإيمان يكون موجودا فيها لكن لا يعني ذلك أن كل من يكون فيها مؤمنا وأنه لا يكون فيها أحد يعني ليس بمؤمن أو أنه يعني يكون كل من يكون فيها يكون كاملا بل قد يكون فيها من يكون كافرا ومن يكون منافقا ومن يكون ناقص الإيمان وقد جاء في الحديث في آخر الزمان أن النبي أن الدجال عندما ينزل في حد السباق حول المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. فلا يقول يعني من يكون في المدينة يقول أنا في مكان مقدس وكفى، فإن الأماكن لا تقدس أهلها، وإنما يقدس الإنسان عمله الصالح. وإلا فإن الإنسان إذا بقي في المدينة أو بقي في مكة وهو على سوء وعلى شر وعلى أعمال باطلة وأمور محرمة فلا يسلمه مما هو فيه كونه في المدينة، بل قد يكون ذلك يعني زيادة في إثمه، لأن المكان المقدس الحسنة فيه عظيمة والسيئة فيه كبيرة. السيئات في الأماكن المقدسة لها خطر، ليس من يعصي الله في الحرم مثل من يعصيه بعيدا عن الحرم. فقد يكون الإنسان إذا بقي في الحرم وهو على شر فإن ذلك زيادة في ضرره وزيادة في سوءه، وذلك لأن المعصية في الحرم تختلف عن المعصية في غير الحرم. من يعصي الله قريبا من الكعبة ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم وفي أقاصي الدنيا، فرق بين هذا وهذا، وإن كان كله معصية لله، لكن من يعصي الله في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل يكون أعظم ممن يعصيه في غير الأزمنة الفاضلة وغير الأمكنة الفاضلة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبي يونس وأبي أسامة.
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عمر.
هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خبيب بن عبد الرحمن.
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن حفص بن عاصم.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا.
قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن يموت بها. وهذا يدل على فضل سكن المدينة والموت فيها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رغب في ذلك وحث على ذلك في هذا الحديث، وقال إنه يشهد في بعض الروايات يشفع لمن يموت بها، فهذا دال على فضل الموت بها، وأن الإنسان إذا بقي فيها واستمر فيها فأتته المنية فيها يكون قد مات بها. قال من استطاع منكم أن يموت، الموت لا يكون بأيدي الناس، ولا يعرف الإنسان كل من لا يعرف أحد متى يموت، لكن كونه يكون في المدينة فالغالب أن من يكون في بلد يموت فيه وقد يخرج منه ويموت في بلد آخر، لكن ملازمة الإنسان للبلد يعني في الغالب أنه يموت فيه، بخلاف الإنسان الذي يكون يتغرب عن بلده كثيرا فقد يموت في بلاد أخرى، لكن من لازم بلدا معينا فإن الغالب أنه يموت فيه. ولهذا قال من استطاع منكم أن يموت، يعني بأن يبقى في المدينة حتى يدركه الموت، يعني معنى يبقى في المدينة حتى يدركه الموت ويسكن في المدينة حتى يدركه الموت، هذا هو المقصود مما في الحديث من استطاع منكم أن يموت، لأن الموت ليس بيد الإنسان، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان ما يعرف متى يموت حتى يعني يكون يعرف أن حاله حال طيبة، لكنه إذا لازم الإسلام ولازم الإيمان ولازم التقوى أي وقت يأتيه الموت وهو على حالة طيبة يكون على حال طيب. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله ودوموا على الإسلام والتزموا بالإسلام حتى إذا أتاكم الموت يأتيكم وأنتم على حالة طيبة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن الإنسان إذا داوم على شيء فهو على خير وقد يوافيه الأجل وهو على خير، وقليل يداوم عليه الإنسان خير من كثير ينقطع عنه الإنسان. قد يكون الإنسان يجتهد في وقت من الأوقات ويهمل في أوقات، فقد يأتيه الموت في وقت الإهمال، لكن إذا كان ملازما لأعمال صالحة ولو كانت قليلة، والمقصود ذلك التطوعات، وأما الفرائض هذه لابد منها، لكن كون الإنسان يلازم على شيء يعني في من العبادات يعني من الصلوات من الصيام بحيث يعني يحصل منه ملازمة للعبادة ولو كانت قليلة، فإن هذا من أحب العمل إلى الله، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو قل، لأن قليلا تدوم عليه خير من كثيرا تنقطع عنه. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف
هو
صدوق في البخاري تعليقا، أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن معاذ بن هشام
صدوق
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب
أيوب بن أبي تميمة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلك ونبيك، وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللهم وأنا عبدك ونبيك، وإني أحرم ما بين لابتيها. قال أبو مروان: لابتيها حرتي المدينة.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن إبراهيم يعني حرم مكة، وأن الله حرم مكة على لسان إبراهيم، وأنه يحرم ما بين لابتيها أي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى هو الذي حرم مكة وحرم المدينة، التحريم هو من الله، ولكن التحريم الذي أضيف إلى إبراهيم لأنه هو الذي جاء به من عند الله، وجاء يعني على لسانه بأمر الله عز وجل له، وكذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث آخر يعني أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، يعني أن الله أن إبراهيم أظهر حرمتها، وأن الله هو الذي حرم المدينتين، ولكن مكة أظهر الله أظهر حرمتها إبراهيم، والمدينة أظهر حرمتها محمد صلى الله عليه وسلم. فالبلدان محرمان، والله تعالى حرمهما لأن التحريم هو من الله، هو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما، ولكن أظهر هذه الحرمة وبلغها إبراهيم بالنسبة لمكة، وبالنسبة للمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيش الحديث؟
اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك، وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم، اللهم وأنا عبدك ونبيك، وإني أحرم ما بين لابتيها.
وقد يعني هنا قال على لسان إبراهيم، وقد جاء في صحيح مسلم أنه قال حرم المدينة على لسانه على لساني، يعني أنه هو الذي أظهر الحرمة صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمدينة، وإبراهيم هو الذي أظهر الحرمة بالنسبة لمكة، والتحريم كله من الله عز وجل.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان
هو
صدوق يخطئ أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه. عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو
صدوق خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن العلاء بن عبد الرحمن
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا
البخاري في جزء القراءة
البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن أبيه
وأبوه صدوق
ثقة
أخرجه
خرج القراءة
البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل المدينة وأن من أرادهم بسوء أدابه الله كما يذوب الملح في الماء. أدابه الله يعني أنه يتلاشى ويضمحل كما أن الملح في الماء يتلاشى ويضمحل فلا يبقى له وجود يعني مستقل بعدما يوضع في الماء لأنه يذهب. يعني قبل أن يكون في الماء هو له جرم وله يعني وجود خاص، فإذا وضع في الماء فإنه يذوب فيه ويختلط ولا يتميز يعني عن الماء، فيكون الماء مالحا يعني بدل ما كان الماء عذبا وضع فيه ملح وذاب فيه واختلط فيه صار ماء مالحا بعد أن كان ماء عذبا، ومعنى ذلك أنه يذوب وأنه يتلاشى ويضمحل فيكون يعني كأن لم يكن له وجود.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده،
عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن محمد بن عمرو
وهو ابن علقمة وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب كتب،
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني هذه الجملة جاءت في هذا الحديث وهي صحيحة، جاءت في حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كونه على ترعة من ترع الجنة وأن عير على ترعة من ترع النار فإن هذا غير صحيح، يعني هذه الزيادة في النسبة لكون جبل أحد على ترعة من ترع الجنة وجبل عير على ترعة من ترع النار هذه غير صحيحة، لأنها جاءت في هذا الإسناد الذي فيه يعني من هو ضعيف. وأما قضية جبل الجملة الأولى وهي أن أحد جبل يحبنا ويحبه هذه ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيحة، وأما الزيادة التي فيه جاءت في هذا الحديث فهي غير ثابتة وغير صحيحة.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة،
عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن
عبد نعم مر ذكره،
عن عبد الله بن مكنف
وهو
مجهول أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه وهو أحد السبعة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه، وقد قيل إن أيضا أن عبد الله بن مكنف هذا لم يسمع أو يعني عن من أنس فيكون فيه أيضا الانقطاع مع جهالته، أيضا فيه انقطاع بينه وبين أنس فالحديث غير صحيح، وأما الجملة الأولى فإنها صحيحة. نعم.
إذن لفظة السماع
نعم إيش قال لفظة السماع
إيه؟
قال سمعته
نعم
لا هذا يعني قيل أنه غير صحيح لأن قيل أنه لم يسمع منه.
قال البصيري هذا إسناد ضعيف لتدليس بن إسحاق.
نعم.
وشيخ عبد الله بن مكنف قال البخاري في حديثه نظر، وقال ابن حبان لا أعلم له سماعا من أنس. نعم. لا يجوز الاحتجاج به. نعم. قلت قد صرح عبد الله بن مكنف في رواية ابن ماجة هذه بسماعه من أنس، فزال ما كنا نخشاه من قول ابن حبان لا أعلم له سماعا من أنس. رواه الشيخان والترمذي مقتصرين على الجملة الأولى منه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة أنه قال لأحد هذا جبل يحبنا ونحبه، والزيادة على هذا عند الطبراني غريبة جدا. رواه البزار والزيادة على هذا عند الطبراني غريبة جدا.
نعم. زيادة على يعني
سرعة.
نعم.
ورواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من هذا الوجه بهذه الزيادة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مال الكعبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق أنه قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت. قال: فدخلت البيت وشيبة رضي الله عنه جالس على كرسي، فناولته إياها فقال له: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه. فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لأفعلن. قال: ولم ذاك؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنهما وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه فقام كما هو فخرج.
ثم ذكر باب مال الكعبة، يعني المال الذي للكعبة، وهو يعني ما يعني يهدى إليها وما يدفع من أجلها، فإنه يكون لها. وأورد في هذا الحديث عن 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 عن, عن شيبة ابن عثمان الحجبي الذي هو سادن الكعبة، وهو لصفية بنت شيبة التي مرت في الحديث السابق. هو صفية بنت شيبة، هذا أبوها شيبة بن عثمان الحجبي الذي هو أحد الذي هو سادن الكعبة. يقول شقيق بن سلمة أبو وائل أنه أتي بدراهم يعني للكعبة، فجاء بها وجد عثمان شيبة بن عثمان جالسا على كرسي، فأعطاه إياها وقال: هذه ألك هذه؟ يعني أنها منك. قالت: لو كانت لي لم آتك بها. قيل المقصود من ذلك أنه أن الكعبة ليست بحاجة إليها، أن الكعبة ليست بحاجة إليها، يعني لو كانت لي ما أتيت بها، يعني ما، لكنها مرسلة معي فأنا أديت الأمانة وبلغت الرسالة التي أرسلت معي إلى 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 من أرسلت إليه. قال: أما إنك إن قلت ذلك فإن عمر رضي الله عنه جاء وجلس مجلسك هذا، وأنه قال: لا أوزع عنا مال الكعبة على الفقراء والمساكين. فقال شيبة: ما أنت بفاعل؟ قال: ولماذا؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما تعرضا له وتركاه مكانه وهم أحوج إلى المال منك. يعني كان في زمنهم، يعني في زمن بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن بكر الحاجة المال أشد، ومع ذلك لم يحركه فقام وتركه. يعني أن المال الذي يخصص للكعبة يكون للكعبة ويصرف في مصالحها، وأن أنه يكون خاص بها. ولهذا لما استدل شيبة بن عثمان على عمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان يعرفان هذا المال وأنهما لم يحركاه، وكان بحاجة المال أكثر من حاجتك إليه ومن حاجة الناس إليه في هذا الزمان، عند ذلك ترك عمر رضي الله عنه هذا الذي هم به والذي فكر به، وترك المال فيها كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن المحاربي،
هو عبد الرحمن
ابن محمد لا بأس به أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الشيباني،
وهو أبو إسحاق الشيباني، وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن واصل الأحدب،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن شقيق،
شقيق بن سلمة أبو وائل، يعني يأتي بكنيته ويأتي باسمه، وهنا جاء باسمه هو شقيق بن سلمة. عن شيبة ابن عثمان رضي الله عنه، وحديثه أخرجه
البخاري وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صيام شهر رمضان بمكة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواها، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وفي كل يوم حسنة، وفي كل ليلة حسنة.
ثم ذكر فضل صيام رمضان بمكة، وذكر في هذا الحديث الضعيف الذي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فيه فضائل عظيمة وكثيرة، ولكنه غير صحيح، حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني،
هو صدوق أخرج هذا ومسلم
والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الرحيم بن زيد العمي،
وهو متروك
وله ابن ماجه. عن أبيه،
وهو ضعيف
وله أصحاب السنن. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،
سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب، وابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام، وواحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه متروك وضعيف، فيه عبد الرحيم بن زيد العمي متروك، وأبوه زيد ضعيف.
قال رحمه الله تعالى: باب الطواف في مطر. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا داود بن عجلان قال: طفنا مع أبي عقال في مطر، فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام فقال: طفت مع أنس بن مالك رضي الله عنه في مطر، فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين، فقال لنا أنس: ائتنفوا العمل فقد غفر لكم، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفنا معه في مطر.
أعد متن.
عن داود بن عجلان قال: طفنا مع أبي عقال في مطر، فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام فقال: طفت مع أنس بن مالك في مطر، فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين، فقال لنا أنس: ائتنفوا العمل فقد غفر لكم، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفنا معه في مطر.
ثم ذكر باب الطواف في المطر، يعني أن لفضيلة، لكنها فضيلة غير ثابتة، فضيلة غير ثابتة، وهي أنهم يعني أنس بن مالك طفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مطر، والمطر يمطر وهم يطوفون، ثم أنهم صلوا خلف المقام ركعتين وقال: اعتنفوا العمل فقد غفر لكم، يعني معناها أن ما مضى قد غفر لكم بسبب هذا الطواف بهذا المطر، وأنكم تعملون أعمال وتأتون بأعمال تتقربون بها الله عز وجل، وما سبق لكم من خطايا فقد غفرت لكم. ولكن الحديث غير صحيح، لأن فيه من لا يحتج به.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني عن داود بن عجلان،
وهو
ضعيف خرج ابن ماجه. عن أبي عقال،
وهو
متروك خرج ابن ماجه. عن أنس بن مالك
رضي الله عنه، وهذا فيه مثل الذي قبله، ضعيف ومتروك.
قال رحمه الله تعالى: باب الحج ماشيا. قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة بن حبيب الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاه من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا أوساطكم بأذركم، ومشى خلط الهرولة.
وأعد.
عن أبي سعيد قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا أوساطكم بأذركم، ومشى خلط الهرولة.
ثم ذكر الحج ماشيا. الحج ماشيا والحج راكبا، جاء ما يدل على فضل الحج راكبا بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا. وأما بالنسبة للمشي فقد استدل بعض أهل العلم على تفضيله على الركوب، لأنه لما ذكر الذين يأتون للحج أن فيهم المشاة وفيهم الركبان قدم المشاة على الركبان في الذكر، قالوا فلما قدموا في الذكر دل على أن المشي ماشيا الحج ماشيا أفضل، لأن الله قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه، يأتوك رجالا جمع راجل وليس جمع رجل وإنما هو جمع راجل يعني الذي يمشي وهو مقابل الراكب، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، قالوا فقدم الراجلون على الراكبين، فالتقديم يدل على التفضيل. والقول الآخر أن الركوب هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأفضل، فهو أفضل من المشي، أفضل من المشي لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان المشي أفضل لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الركوب. فإذا تقديم المشاة على الراكبين في الآية لا يدل على تفضيل المشاة أو تفضيل الحج ماشيا على الركوب على الركوب. وذكر هذا الحديث الذي قال الذي فيه ذكر المشي، والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لم يحج ماشيا وإنما حج راكبا، ولا شك أن أصحابه معه منهم المشاة ومنهم الركبان كما جاء في حديث جابر الطويل في الصحيح الذي عند ابن ماجه وعند مسلم، يقول جابر فلما يعني جاء البيداء نظرت يعني أمامه ويمينه وشماله ومن وراءه مد البصر ما بين راكب وماشي، ما بين راكب وماشي، فقد كانوا مشاة وركبانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، والمشاة معلوم أنه في الغالب أنه ما حصل لهم أنهم الركوب أو ما يعني ما عندهم شيء يركبونه، فحجوا مشاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث قال
حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال اربطوا أوساطكم بأزوركم،
يعني الذين يمشون يعني أصحابه مشاة يعني قال اربطوا أوساطكم بأزركم، يعني معناه حتى يكون أسرع أنشط لهم يعني في الحركة وفي الهرولة، إذا كان الإنسان شد بطنه يكون أهيأ له يعني من حيث الإسراع والهرولة، وكان يعني يحصل الهرولة أحيانا والمشي أحيانا، يعني ليس كله هرولة وليس كله مشي، وإنما مشي أحيانا وهرولة أحيانا، مشي أحيانا وهرولة أحيانا، لكن الحديث غير صحيح غير ثابت، يعني هذا الحديث غير ثابت، والذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا وأن أصحابه منهم المشاة ومنهم الركبان، وأن أصحابه منهم المشاة ومنهم الركبان، والحديث غير صحيح.
قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي
هو
صدوق النسائي بن ماجه عن يحيى بن يمان
وهو صدوق كثير الخطأ،
خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن حمزة بن حبيب الزيات
وهو
حمزة بن حبيب الزيات صدوق ربما واهم، خرجه مسلم وأصحاب السنن. عن حمران بن أعين
وهو
ضعيف، خرجه ابن ماجه. عن أبي الطفيل
رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
عن أبي سعيد،
أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل عن المرأة التي سئل عنها البارحة التي حاضت قبل طواف الإفاضة وسافرت، وهي يقول لا تستطيع أن ترجع، فهل لها أن توكل شخصا يطوف عنها؟
لا، ليس لها ذلك، يجب عليها أن ترجع.
ألا يستدل على تفضيل المشي ما جاء في حديث عائشة أجرك على قدر نصبك، وحديث الأجر على قدر المشقة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان حج راكبا حج راكبا عليه الصلاة والسلام، وأرشد الذي كان يمشي ويسوق البدنة أن يركبها، أرشده إلى أن يركبها يعني حتى يعني حصل يعني شيء من الراحة. ف يعني لو كان الأمر يعني حديث عائشة أن يعني أن كل إنسان يعني يفعل الشيء الذي في مشقه وهو مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل هو أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يعول عليه، ولا يقال أنه يترك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤتى بغيره من أجل ما جاء في حديث عائشة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرشد الناس إلى أن لا يشقوا على أنفسهم، لكن كون الإنسان الناس يتركون الركوب ويمشون لأنها شق عليهم من أجل يحصلوا به الأجر، يعني يركبون ويمشون، ومن حصل الركوب فإنه مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس أجرا وأعظمهم ثوابا، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. فلا يقال أنه يترك الركوب ويمشى من أجل أن عائشة قالت يعني ما جاء في حديث عائشة، وإنما هذا يدل على فضل التعب، وأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يترك ما حل الله له وما كان قدوة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشق على نفسه.
يقول جاءت حملة طبية من الجزائر إلى المدينة، ولما يعني متجهين إلى المدينة، ولما وصلوا جدة أخبروا بالذهاب إلى مكة فأحرموا من جدة، فهل عليهم شيء؟
والله الذي يبدو أنه لا شيء عليهم، لأن هذا هو الذي أمكنهم، وكانوا جاءوا تجاوز الميقات ليأتوا للمدينة، ما تجاوزوه ليحرموا من جدة، لكن لما حيل بينهم وبين المدينة أحرموا من المكان الذي أمكنهم ذلك.
يقول أحسن الله إليك: الذي تعلم الخير العظيم من أمور الدين، فهل الواجب في حقه أن يرجع إلى بلاده لينشر دين الله ويعلم أهله وقومه، أو يبقى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رجاء الموت فيها؟
لا شك أن تعليم الناس وتوجيه الناس يعني لمن احتاج الناس إليه فهو الذي فيه المصلحة وفيه الفائدة، يعني البقاء في المدينة عبادة، يعني كل إنسان يتعبد في المدينة، والعبادة خاصة بالإنسان، وأما العلم وتعليمه فهذا عام، نفعه عام. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا بقوا في المدينة، بل تفرقوا في البلاد ينشرون يدعون إلى الله عز وجل وينشرون الحق والهدى، ما كان مكثوا في المدينة. فدل هذا على أن هذا الفعل الذي فعلوه من كونهم انتشروا في البلاد وصاروا يدعون الناس إلى الخير، أن هذا الذي فعلوه أولى من بقائهم في المدينة، لأن هذا العمل الذي عملوه يعني هو دعوتهم إلى الحق والهدى، لهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجر من يريهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثام شيئا. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء الذي فيه فضل العلم وفضل العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد، العابد هو الذي يصلي ويصوم ويكثر من النوافل، يكثر من الصيام، يكثر من صلاة النوافل، هذا هو العابد. والعالم هو الذي يعلم الناس الخير ويبصرهم بالهدى ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العابد عبادته له، والعالم علمه له ولغيره، العالم علمه له ولغيره، وكونه يذهب إلى بلاده ويدعو يعني أهله وذويه ويدعو أهل بلده ويفقههم في الدين ويبصرهم بالحق والهدى، فإن ذلك أولى من كونه يبقى في المدينة من أجل أنه يرجو أن يموت فيها، لأن الآن فيه يعني مصالح وموازنة بين مصالح، ولا شك أن تلك المصلحة يعني كبيرة، لأن أي واحد يستفيد منك فإن لك مثل أجوره ومثل أعماله. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير والهدى وعلى الحق والهدى، فله عليه الصلاة والسلام أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأن هذا الخير الذي حصل للأمة إنما حصل بسببه وعلى يديه عليه الصلاة والسلام، فله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تابعه. وأسعد الناس حظا وأوفرهم نصيبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام الذين تلقوا الحق والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس. فكل من حافظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام وبلغها فإن له مثل أجور كل من عمل بها إلى قيام الساعة، كل من عمل بها، لأن هذه السنة حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس، فهو استفاد بأن عرف الحق وعمل به ودعا غيره إليه، فيكون له مثل أجور كل من استفاد أو كل من أخذ بهذه السنة التي جاءت عن طريق ذلك الصحابي. وعلى هذا فإن تعليم العلم أولى من الاشتغال بالعبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نور القمر عظيم ومضيء والناس يستفيدون منه، وأما الكواكب نورها ضعيف. نعم.
يقول: بارك الله في علمكم، عندنا في المغرب الاختلاط في المدارس والجامعات، وأريد أن أدرس ابنتي، فهل يجوز؟ وما هي حدود السن نظرا لعدم وجود مدارس لا خاصة ولا عمومية؟
اجتهدوا، اجتهد أنت وأمثالك على أن توجدوا مدارس خاصة بالبنات لا يختلطن مع البنين،